بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق، إذا جعل الجزء بصورة الشرط بأن قيل بعتك هذه الصبرة على أنها 10 كيلوات، هنا الكيلوات جزء لكن جعلت بصورة الشر، هنا هل هذا الوصف 10 يعد شرطا بحيث إذا تخلف هذا الوصف يثبت خيار تخلف الشر، أو أنه يعد جزءا بحيث يثبت خيار تخلف الجزء خيار بعض الشرط؟ والفرق بين الخيارين ذكرناه فيما سبق. قلنا توجد 4 صور، سلسلة البحث منهجة البحث التفتوا لها مهمة. الصورة الاولى ان يكون المبيع متساوي الاجزاء وتتبين النقيصة، يتبين انه 8 كيلوات. هنا ماذا كان رأي الشيخ الانصاري رضوان الله تعالى عليه؟ كان رأيه ان الخيار خيار تبعض الصف. دليل ماذا؟ استدل بدليلين. الدليل الاول ماذا كان؟ هو التمسك بالاولوية، حيث الصورة الثانية يعني في مختلف الاجزاء الخيار خيار تبعض الصف فبالاولى هنا. الدليل الثاني ماذا كان؟ قال على انه العرف يفهم ان 8 يقابل ماذا؟ 10، لا انه يقابل هذا الموجود الخارجي بشرط ان يكون 10 حتى الخيار يكون خيار تخلف الشرط. هذا رأي الشيخ. في المقابل كان رأي ثاني ماذا يقول؟ بأن الخيار خيار تخلف الشرط. وبكم وجه استدل هذا الرأي المقابل؟ ايضا استدل بوجهين. الوجه الاول ماذا كان؟ قالوا بانه العرف يفهم، انظر يا سبحان الله، الشيخ يقول العرف يفهم، هؤلاء يقولون لا العرف يفهم. سبحان الله سبحان الله، بعد هو ايش تسوي؟ قالوا بان العرف يفهم ان الثمن مقابل هذا الموجود الخارج بشرط ان يكون 10، فالخيار خيار تخلف الشرط، وليس الثمن مقابلا لنفس 10، لان نفس 10 ما موجوده هكذا قال. واذا لم تكن موجوده فالثمن لا يمكن ان يتعال في مقابل غير الموجود. هذا دليلهم الاول. ودليلهم الثاني ان المورد من تعارض الاشاره والوسط الى اخره. هذا كله في الصوره الاولى. الصوره الثانيه ماذا كانت؟ ان يكون المبيع مختلف الاجزاء وتتبين النقيصة. هنا ايضا قال الشيخ بان الخيار خيار تبعض الصف. لماذا؟ لوجهين. الوجه الاول نفس الوجه الثاني هناك. الوجه الثاني هناك ماذا؟ ان العرف يفهم ان الثمن مقابل للعشرة لأنه مقابل للعين بشرط أن تكون موجودة بشرط أن تكون عكس نفس الدليل السابق. والدليل الثاني التمسك بما بقدر ابن حنظلة. هذا ما ذكره الشيخ بالصورة الثانية. الجماعة الآخرون في المقابل ماذا قالوا؟ الجماعة الآخرون في المقابل قالوا لا، القياس قياس تخلف الشار لا قياس بعض السبق. دليلكم ماذا؟ استدلوا بدليلين. الدليل الأول اذكرناه في الدرس السابق. شنو الدليل الأول الذي ذكره؟ نفس الدليل السابق. قالوا بأنه ماذا؟ المبيع الثمن جعل مقابل هذا المبيع الخارجي لا مقابل العشرة، لأن العشرة غير موجودة. جعل مقابل هذا الشيء الخارجي بشرط أن يكون عشرة، فالخيار خيار تخلف الشيء. الدليل الثاني درسنا الجديد من هذا. درسنا الجديد يا أخي من هذا. الدليل الثاني على أن الخيار خيار تخلف الشرط، قالوا لو كان الخيار خيار تبعض الصفقة فلازمه عن البيع يبطل بمقدار ماذا الفائت. مثلا الفائت كم كان؟ كيلو. فيلزم ان يبقى للبيع بين الكيلو وبين من؟ وبين ما يقابله من الثمن. لازمه هكذا. اذا كان اكرر الثمن يقابل العشر كيلوات كما يقوله الشيخ الأنصاري فالكيلو التاسع اذا ما موجود والعاشر مثلا او التاسع ما موجود، لازمه حينئذ يبطل البيع بمقدار كيلوين. يبطل البيع بهذين الكيلوين بما يقابلهما من مع انه يرد على ذلك ان قسط الفائت من الثمن غير معلوم، لا نعلم قسط الفائت. فاذا لم يكن معلوما قسط الفائت من الثمن اذا على هذا الاساس لا يمكن ان يكون البيع في المجموع صحيحا، بل لا يمكن ان يكون ماذا؟ بيع الثمانية صحيحا. بيع الثمانية صحيحا لان اذا بيع الثمانية كان صحيحا فالمشتري له حق المطالبة بما؟ بثمن الكيلوين، مع ان ثمن الكيلوين غير معلوم. فاذا لا يمكن ان يقال بان الثمن يقابل العشرة، والا لزم في مقابل الثمانية البيع يكون صحيح وفي مقابل الكيلوين البيع باطل. فيمكن للمشتري ان يطالب بثمن الكيلوين مع ان ثمن الكيلوين غير معلوم. بني مولانا هذا الاشكال، هذا الوجه الثاني. يختص بهذه الصورة. وقبل أن أقول هذا الإشكال يختص بهذه الصورة أقولها تكمل. أقول ثمن الكيلوين غير معلوم. لماذا غير معلوم؟ فلرب قائل منكم يقول شيخنا إذا كان الثمن 10 والمبيع 10 كيلو فكل كيلو له درهم. فثمن الكيلو واحد معلوم وهو درهمان، فلماذا تقول ثمن الكيلو غير معلوم؟ قلت هذا يتم اذا كان المبيع متساوي الاجزاء فحسب. اذا متساوي الاجزاء فكل كيلو ثمن ماذا يكون؟ درهم. ما دام الثمن 10 دراهم فيوزع الثمن على عدد الكيلوات. اما اذا كان المبيع غير متساوي الاجزاء فبعض الكيلوات ثمنها يكون درهم وبعضها يكون اقل من درهم وبعضها يكون اكثر من درهم، لا ان كل كيلو يقابله درهم. والكيلو الجيد درهم ونصف، والكيلو المتوسط له ماذا؟ درهم، والكيلو الرديء له نصف درهم. وحيث يا اخوان هاي تكمل التفتوا لها، وحيث ان الكيلوين الفائتين لا نعلم انهما، هاي تكمل مهمة ترى، من الجيد ام من المتوسط ام من الرديء، اذا ثمنهما غير محدد. اذا ثمنهما ثمن الكيلوين لا يكون محددا. وهذا الاختار هذا الوجه الثاني هذا الذي بيناه يختص بهذه الصورة الثانية، صورة مختلف الاجزاء، ولا يأتي في صورة الاولى صورة متحدة اجزاء، لانه قصد الكيلو هناك درهم بلا اشكال. هنا يأتي هذا الوجه الثاني حيث يقال قصد الكيلو الفائت غير معلوم. فالخلاصة يا اخوان درسنا الجديد هذا صار الوجه الثاني لإثبات أن الخيار ليس هنا خيار تبعض الصفة، أن يقال لو كان الخيار خيار تبعض الصفة يعني معناه أن الثمن يقابل 10 فبمقدار 8 الموجودة يصح البيع وبمقدار 2 يبطل البيع، مع أن هذا لا يمكن أن يقال. لماذا؟ لأنه قسط 2 غير معلوم. ليه غير معلوم؟ لأن 2 لا يعلم انها من الكيلوات الجيدة ام من المتوسطة ام من الفائتة ام من الرديعة، لان المفروض المبيع غير متساوي الاجزاء فيصير قسط الفائت من الثمن غير معلوم. فالمقدار الذي يلزم ان يأخذه المشتري من البائع اذا لا يكون معلوم. هذا الوجه الثاني الذي ذكر. يجيب الشيخ الانصاري يقول قدس السر صحيح قسط الاثنين من الثمن قسط الكيلوين من الثمن غير معلوم، لكن هذا لا يؤثر. لماذا لا يؤثر؟ لا يضر. لماذا؟ يقول لانه لو كان معلوما، لو كان القسط معلوم كم كان مقداره؟ لو كان معلوم اضربه الضربة لا تتأذن، الضربة كم درهم كان لو كان معلوم واقعا كم كان القسط لهذا الباب؟ مثلا اكثر الثلاثة درهم مثلا. يقول الشيخ الان فينا الجهالة بما انه لا نعلم ذلك المقدار، المرحلة تصل علما والنوبة تصل علما الى الصلح. الى الصلح بعد نجري المصالحة يتصالحان على ذلك المقدار الذي يستحق المشتري. لو كان ذاك المقدار معلوم، لو كان معلوم فامتأم لدراهم مثلا، ونجري المصالحة عليه بين البائع وبين المشتري، يجرون المصالحة على ذلك المقدار من الثمن الذي هو غير معلوم، ولا بأس به، ولا بأس به. ثم يقول قدس سره بعد ذلك: اللهم إلا، التفتوا يا إخوان، هذا الموضع الذي قاعد أبينه من المواضع الدقيقة، اللهم إلا أن يقال نحن وإن فررنا من مشكلة قصة الفائت. كيف فررنا؟ كيف فررنا؟ فررنا بواسطة قلنا نجري المصالحة، لكن سوف نقع في مشكلة أخرى. مشكلتنا مشكلة قصة الموجود غيرنا. الموجود يعني ماذا؟ الموجود يعني ماذا؟ يعني الثمانية أو التسعة حسب كيف. إذا كان الموجود ثمانية أقول قصة الثمانية غير معلوم، فإن الثمانية لا يعلم قصتها من الثمن كم، لا يعلم ذلك حين البيع، حين البيع لا يعلم. كما أيضا نقول عند الحاجة إلى التقسيط يعني بعد البيع أيضا قصتها لا يمكن معرفته. فالخلاصة قصة الثمانية حين البيع غير معلوم، وحين الحاجة الى التقسيم ايضا غير معلوم. حين الحاجة الى التقسيم والتقسيط ايضا غير معلوم، فكيف يصح البيع؟ والجواب ان يقال، والجواب ان يقال، الشيخ رضوان الله عليه يقول له قصة الموجود معلوم. كيف؟ والله انظر تنسيت المشكلة، انظر يا اخي، يقول قدس سره هذا المشتري حينما اشترى المبيعة على انه 10، ولكن هو في الواقع كان كم؟ كما ورد في خبر ابن حنظلة، في الواقع كم كان كما في خبر ابن حنظلة؟ كان 5. وكيف هو اذا اشتراه بعنوان 10 كيف يشتبه ويكون 5؟ هذا كيف يتصور؟ كيف يتصور؟ يقول الشيخ لابد انه كان يرى الواحد 2، يعني كل جريب كان يراه، يعني يقول احول العينين ده. كل جريب كان يرى، لا بدكم الا شلون واحد يشتري، كل جريب كان يراه جريبين، فتخيل 5 10. فاذا على هذا الاساس اذا تخيل 5 10 فثمن الخمستين يكون، ثمن الخمستين يكون واحدة، يكون واحدة. فإذا الثمن كان 10 فنصف 10 للخمسة الموجودة ونصفها ماذا للخمسة المفقودة. انقل ثم يقول هو انقل لعله لم يرى الواحد 2 بل كان يرى الاثنين 3 والثلاثة 4، لعله هكذا كان تميل. يعني تريد نقول هذا بهذا اشكال، نريد نقول ما يلزم ان يكون قيمة 5 غير الموجودة نفس قيمة هذه الخمسة الموجودة. هذا إنما يكون لو كان يرى الخمسة عشر، يعني يرى كل واحد اثنين. أما إذا كان يرى الاثنين ثلاثة أو الثلاثة أربعة أو الخمسة ثمانية، وحينئذ بعد ما يلزم أن يكون ثمن ذلك الذي هو غير موجود نفس ثمن هذا الذي هو موجود. إن قلت هكذا ما هو أجاب عن ذلك قدس الكتاب. قال إذا فرض المبيع متساوي الأجزاء فلا حاجة لأن تفترض هذه الفرضية لأنها لا تنفعك، لأن في متساوي الأجزاء يوزع الثمن على كم الشذولة على الأجربة بالسوية، على عدد الجربان بالسوية، فكل جريب له ماذا؟ عصر الثمن. فإذا لا حاجة إلى افتراض الثلاثة أربعة والأربعة خمسة والخمسة ثمانية، ما تحاجة. وأما إذا كان مختلف الأجزاء كما هو محل كلامنا، وكان من المناسب للشيخ أن يقتصر على هذا، ذاك شنو شغل فيه سبته؟ احنا حكينا فيه مختلف الأجزاء والمشكلة فيه مختلف الأجزاء، ذاك تزفرسه شلا ربط الساق، ما أدري شلا ربط هذا تزفرسه. بس بعض مرات الإنسان، ما أقول على الشيخ، احنا عن نفسي أحكي، إذا شوينا ماذا زادت المشكلة علي وأريد ماذا أجاوب عن إشكال، حينئذ أذهب يمنى ماذا ويسرى من هنا وهنا، مو عن الشيخ أقول، لا عن نفسي أحكي هذا. وأما إذا كان المبيع ماذا مختلف الأجزاء كما هو محل كلام، يقول الشيخ عادة الإنسان الذي يشتري شيئا على أنه عشرة مع أنه في الواقع خمسة، عادة يتخيل ماذا؟ الخمسة عشر، يعني يتخيل الواحد اثنين، ما يتخيل اثنين ثلاثة والثلاثة أربعة. عادة هذا السمع، عادة هذا جواب الشيخ، انتهى يا عادة هيك بلي، انتهى ما أفاده قدس سره. وفهرس من الأول بصورة عاجلة، وفهرس لنا ماذا تعليق بعد ذلك. فلاحظ ماذا تره الشيخ، قال الوجه الثاني الذي تمسك به القائلون، لأن الخيار هنا ليس خيار تبعض الصفقة، أن يقال لو كان الخيار خيار تبعض الصفقة فلازمه العشرة مقابل الصير ماذا؟ هو الثمن يصير مقابل العشرة، وحيث أن الكيلوان غير موجود فيلزم يبطل البيع في الكيلوان بما يقابلهما من الثمن، مع أن قسط الكيلوان غير معلوم، فماذا يعقد المشتري؟ أجاب الشيخ، قالوا لو كان معلوم مثلا ايش قد كان؟ ثلاثة دراهم، قال الآن تدفع من يصفر. ثم قال إلا أن يقال بأنه تتولد مشكلة ثانية، وهي قسط الموجود ماذا غير معلوم، قسط الثمانية ماذا غير معلوم. أجاب قال على أنه قسط الموجود ماذا معلوم، ليه؟ لأن الإنسان لما يشتري مثلا عشرة وأنها في الواقع ماذا خمسة، فلابد أنه يتصور الخمسة عشرة وإلا كيف يشتري؟ فإذا يتصور الخمسة عشرة فقيمة هذا الموجود يصير ماذا؟ هاي الخمسة نفس قيمة ماذا؟ الخمسة ماذا؟ الأخرى الغير الموجودة. فحينئذ ماذا؟ تنحل المشكلة. وإذا كان ثمانية، فهذا هنا شنو شلون؟ وإذا كان الموجود ماذا ثمانية؟ هم نفس الشيء. فنقول على أنه ماذا؟ لابد على أنه يصير ماذا؟ تصور ماذا هو؟ بلي مولانا، بلي مولانا، يصير حينئذ ماذا؟ إذا بلي الخمسة ماذا كانت ماذا؟ تصور الخمسة عشرة فقيمة الخمسة مثلا ماذا؟ خمسة دراهم. بقانا بعد شقد؟ اثنين ونصف همات ماذا؟ قيمتها همات ماذا؟ اثنين ونصف مثلا. ثم ماذا؟ النصف الاخر نصف منهم. على اي حال في المطلب يصير ماذا؟ واضح. ثم قال على انه ماذا؟ انحرت لعله تصور الثلاثة اربعة او الاربعة خمسة. اجاب انه اذا متساوي الاجزاء لا حاجة الى هالفرضية، واذا كان مختلف الاجزاء فمقتضى العاده ان الانسان حينما يرى شيئا ويشتري بعنوان عشرة وفي الواقع خمسة عادة يتخيل الخمسة عشرة، لا انه يتخيل يعني يتخيل واحد اثنين، لا انه يتخيل اثنين ثلاثة او ثلاثة اربعة او الخمسة ثمانية. لا طبق العبارة. يقول قدس سره الله التفت، هذا من المواضع اللي شوي دقيقة. وزاد بعض هؤلاء يعني شنو الذين قالوا بان الخيار ليس هنا خيار تبع الصفقة، ما فرق به في المبسوط بين الصورتين يعني بين هاي الصورة الثانية والأولى. شلون فرق؟ بأن الفائت هنا لا يعلم قصته من الثمن. الفائت لا يعلم. ليش لا يعلم؟ الفائت وهو السلوان. ليش لا يعلم؟ لأن المبيع مختلف الأجزاء، ولا يعلم أن هاي السلوان من القسم الجيد أو من القسم الرديء أو من القسم المتوسط، فلا يمكن قسمته يعني قسمة الثمن على عدد الجربات. وهذا بخلاف في من اذا كان متساوي الاجزاء وفيه الجواب افرض غير معلوم، لكن يمكن الصرف ان عدم معلومية قصته لا يوجب عدم استحقاق المشتري ما يستحقه، يعني ذلك المقدار الذي يستحقه المشتري على تقدير العلم. يعني لو كان هناك علم موجود كم كان يستحق؟ ثلاثة مثلا. هو الان هذا العلم ما موجود بقصة الثمن، جهال عطف تنتقل النظر ماذا يستحقه ذات المقدار بالصول، فيمكن التخلص بصلح او نحن الصلح. الا ان يدعى انه احنا لما انفرنا من المشكلة نقع في مشكلة اخرى وهي مشكلة القصة الموجود غير معلوم. الا ان يدعى استلزام ذلك، يعني استلزام جعل الثمن مقابل ماذا؟ العشرة، يستلزم جهالة الثمن المبيع. المبيع شنو هو يعني الثمانية؟ المبيع يعني الثمانية. التبت يا اخي في ابتداء العقد مجهول، وحين الحاجة الى التخطيط ما ممكن العلم به، ما عدا انسان علم به عند الحاجة الى التخطيط. وفيه يجيب الشيخ يقول على انه لا، من قال على انه ثمن الموجود غير معلوم؟ لا معلوم. وفيه من عدم المعلومية. ليش؟ لان الفائتة ماذا الذي فاتت؟ صفة كون هذه الارض المعينة المشخصة عشرة اجربة، الذي فات وصف العشرة. ويحصل فرضه وان كان المفروض مستحيل الوقوع بتضاعف كل جزء من الارض، لانه معنى فرض الخمسة عشر نقطة من الاول، لان الفائت صفة العشرة، لان الفائت صفة كون هذه الارض المعينة المشخصة عشرة اجربة. ويحصل فرضه يعني فرضها، يعني فرض كون ماذا؟ هذه الارض عشرة. شلون يحصل فرضها؟ معنى هو لما رآها بعنوان انها عشرة معناها خمسة، كيف نفترض هاي عشرة معناها خمسة في الواقع؟ اخي مو انت عندك عيون، عندك عينان، شلون هذا فرض انه الذي هو خمسة شلون فرض انه عشرة؟ اشتريته بعنوان انه عشرة وانت رأيته بام عينيك. يقول يحصل فرضه يعني فرض هذه الارض عشرة وان كان المفروض مستحيل الوقوع. ليش مستحيل الوقوع؟ لان كون الواحد اثنين مستحيل الوقوع، كون الخمسة عشرة مستحيل الوقوع، لكن انسان اشتباها حصل هذا الافتراض منه وهذا الاعتقاد والتوهم منه، وان كان المفروض مستحيل الوقوع لان هكذا نفترض بتضاعف كل جزء من الارض. يعني تضاعف يعني ماذا؟ يعني كانه راى كل واحد مال اثنين، يعني الخمسة راها عشرة فقيمة هاي الخمسة تصير نفس قيمة تلك الخمسة، لانه معنى فرض نفس الخمسة عشرة يا هو لانه يعني تضاعف كل جزء هو معنى فرض الخمسة. انت رأيت خمسة ولا؟ وهاي الخمسة الذي رأيتها كيف اشتريتها بعنوان عشرة؟ فيقول هذا التضاعف هو معنى افتراض الخمسة ماذا التي هي ماذا الارض مفروض واقعا خمسة واشتريتها بعنوان عشرة، لازمه انه نفترض هذا التضاعف. فاذا افترضنا هذا التضاعف فقيمة هذه الخمسة تصير نفس قيمة ماذا تلك الخمسة. نقطة. وطرده أيضا هذا الذي إن قلت الذي بيناه أنه قد واحد يقول على أنه لا يمكن أنه رأى اثنين ثلاثة أو ثلاثة أربعة أو خمسة ثمانية. يقول وطرده أيضا بصيرورة ثلاثة منها من الأرض ثمانية أو أربعة يراها تسعة أو واحد يراه شنو ستة مثلا هيك شيء. بعد هذا ما أدري هذا يكون كم مرة نفترض أحوال على أي حال أو غير ذلك. وإن كان ممكن كان يتخيل الواحد ما هذا ثلاثة أو أربعة أو خمسة مو أن الواحد كان يعتقد اثنين. لكن يجيب الشيخ يقول إذا افترضنا الأرض متساوية الأجزاء ولا حاجة إلى ذلك. قلنا إحنا أصلا لا داعي إلى ذكر هذا إلا أنه لا ينفع مع فرض تساوي قطاع الأرض. قطع الأرض إذا متساوية ماكو حاجة لهذا. ليش؟ لأنه كل جريب يصير ثمن نفس ثمن الجريب الآخر. فماكو داعي أصلا ماذا إلى هذا الافتراض. أصلا افتراض الواحد رآه اثنين أو الواحد رآه ثلاثة أصلا كل هذا ما نحتاجه. وما اختلافها المهم هذا سيقول الظاهر الغالب العادم المناسب أن الإنسان لما يشتري ماذا خمسة مع بعنوان عشرة العادة المناسب القاعدة ما أدري شنو ما أدري شنو لا بد يرى الواحد. ومع اختلافها عن اختلاف قطاع الأرض فظاهر التزام كونها عشرة مع رؤية قطاعها المختلفة أو وصفها له يقتضي ماذا بلزوم ظاهر ظاهر الالتزام يقتضي بلزوم كون كل جزء منها مضاعفا على ما هو عليه من الصفات. يعني كل جريب هكذا تخيله ماذا جريبين بنفس الصفات بنفس الصفات. فإذا بنفس الصفات كل جريب تخيله ماذا يعني هذا الجريب الثاني الذي هو غير موجود تخيله كالجريب الأول وأن الجريب الأول جريبين بل هيك تخيله فلازمه أنه قيمة الجريب المفقود نفس قيمة الجريب الموجود على ما هو عليه من الصفات المرئية أو الموصوفة. النقطة انتهى. المرئية إذا رأى بعينه الموصوفة إذا وصفت له قطاع الأرض ولم يرها بعينه انتهى. أقول تعليق أفعد على كلام الشيخ الشيخ رحمة الله عليه قال ولئن فررنا من المشكلة الأولى قد يقال سوف نقع في مشكلة ثانية. ما هي المشكلة الثانية؟ وهي أنه ثمن ثمانية غير معلوم. قلت تعليقها قلت هذه ليست مشكلة. لماذا؟ لأن ثمن الثمانية حينما تقول غير معلوم يعني متى غير معلوم؟ حين البيع غير معلوم أو حين الحاجة إلى التقسيط غير معلوم؟ جاوبني. إذا حين البيع هاي ليست مشكلة. لماذا؟ لأن حين البيع البيع وقع على من؟ على عشرة ولم يقع على ثمانية وقع على عشرة. فالمهم نعرف ماذا ثمن العشرة لا أنه لازم أن نعرف ثمن الثمانية. يعني ليس اللازم أن نعرف ثمن المبيع الواقعي. هل لازم أن نعرف ثمن المبيع الذي أجري عليه العقد؟ احنا جرينا العقد ماذا على عشرة أجربة. فالمهم أن نعرف قيمة ثمن العشرة أجربة أما ثمن الثمانية هذا ملازم. فإذا كان مقصودك حين البيع ثمن الثمانية غير معلوم هذا صحيح غير معلوم لكن غير مؤثر لأن المبيع حين البيع هو العشرة لا الثمانية وثمن العشرة معلوم. وإذا كان مقصودك ماذا حين التقسيط غير معلوم فجوابه نحن إذا عرفنا ثمن الجريبين الفائتين عرفناهما بما بالصلح وما يتبقى يكون ثمن المتبقى. ما يتبقى ما يتبقى مثل هو الصلح عليه من جرى فيما سبق افترضنا عليه من جرى الصلح على مثلا ثلاثة مصالحة على ثلاثة دنانير فالباقي شقد سبعة بتكون ثمن إلما للثمانية الموجودة. فشي واضح هذا بعد ما يحتاج بعد أن نفترض ما افترضه الشيخ من أنه هذا كان أحول العينين يرى الواحد اثنين ما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو إلى آخره. زين المصالحة بعد ما تصالح على أنه ماذا؟ على أن ثمن الفائت ثلاثة، يعني وقد تصالحنا إذا بالدلالة الإلزامية ما يمكن تتصالح ماذا على الفائت وما تتصالح ماذا على الموجود، هذا ما يصير. تفكيك بين اللذين لا ينفك، ما يصير. فأنت لما تصالحت على أنه ثمن الفائت يكون إشقد؟ ثلاثة، يعني وقد تصالحنا أيضا، هذا مضمر وإن لم يكن مذكور. بريء بريء، يعني تصالحنا على أن الثمانية يكون ماذا ثمنها ماذا؟ سبعة. اتبع انتهت المشكلة انتهت. خب على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع يا أخي، أرجع إلى صلب الموضوع. في الدرس السابق قلنا انتهينا بعد منه. مطلب جديد، مطلب جديد لا ربط له بهذا أبدا، مطلب جديد. في الدرس السابق قلنا توجد عندنا رواية ابن حنظلة. ماذا قالت رواية ابن حنظلة؟ قالت من اشترى أرضا بعنوان عشرة أجرد، ثم تبينت ماذا؟ خمسة. الإمام ماذا حكمه؟ قال هو بالخيار بين أن يفسخ في الجميع وبين أن يطالب بخمسة أجربة أخرى. لو كان البايع يملك أراضي إلى جنب تلك الأرض المبيعة، إذا تذكرون قلنا هذا الذيل مخالف لمقتضى القاعدة، لأن تلك الأراضي المجاورة لم يجر عليها البيع، فكيف يستحقها المشتري؟ والمفروض البيع جرى على الكلي لا على الجزئي، العفو على الجزئي لا على الكلي. إذا البيع كان جاري على الكلي نقول كيفما كان المشتري استحق عشرة، فإذا أراضي مجاورة موجودة لابد من دفعها، لكن إذا البيع جرى على الجزئي على هذا الآن تلك الأرض الأخرى المجاورة كيف تستحق؟ لا وجه الاستحقاق. قلنا على أنه هذا الذيل مخالف علما للقاعدة. الشيخ الطوسي درسنا الجديد هذا الجديد أيضا أقوله التزم بذلك، فارقب تعبدا وخلي يكون مخالف القاعدة، التزم به أنا تعبدا وأفتي على طبقه، وصدر فتوى على طبق هذا. العلامة الحلي رضوان الله عليه ماذا قال؟ قال على انه يمكن هذا الحكم ان نخرجه على القاعدة، نخرجه على القاعدة. شلون نخرجه على القاعدة؟ قال لان اذا كان هناك اراضي مجاورة فيصدق أن تلك الأراضي المجاورة هي أقرب لمن أقرب إلى المبيع إلى الشيء المبيع، فتكون مثلا، ومتى ما وجد المثل لا ينتقل لمن إلى القيمة، فالمشتري استحق ماذا؟ عشرة. العشرة ما موجودة، خمسة موجودة، ولا بد من دفع المثل إن كان المثل، أو من دفع القيمة إن لم تكن إن لم يكن. وحيث أراضي أقرب موجودة فيصدق على هذه الأراضي الأقرب أنها مثل فيستحقها. هكذا قال العلم الشيخ الأنصاري يعلم، يقول المشتري كم يستحق بعملية البيع، كم يستحق؟ هل يستحق عشرة؟ إذا كان يستحق عشرة كلامك صحيح، ودفع عليه خمسة فلا بد من دفع
المثل او القيمة بالنسبة لمن؟ الى الباق الى الفاق. لكن لكن بما ان البيع شخصي يا مولانا، واذا كان البيع شخصي فالبيع لمن يقع؟ على هذا الموجود. وهذا الموجود كم؟ هذا الموجود 5. فاذا المشتري استحق على البائع كم؟ 5 لا غير. فتلك 5 الاخرى لم يستحقها المشتري بالبيع. حتى نقول ينتقل الى من؟ الى المثل. انما ينتقل الى المثل اذا فرض ان المشتري استحق ذلك الفائت. اما اذا فرض انه لا يستحق، ليش لا يستحق؟ لان البيع جرى شخص مفروض جرى على هذا الموجود، هذا الموجود 5 فيستحق 5 فقط. واما تلك 5 الباقية يسترجع ثمنها لانه لم يجر عليها، لا انه يستحق فينتقل الى المثل. اقول هذا كلام جيد من الشيخ الانصاري، ولكن الا ترونه يتنافى مع ما سبق؟ فانه فيما سبق كان يقول الثمن لمن يقابل؟ يقابل العشرة فيما سبق، وكان الخيار بعد، ولذلك هو بنشتغل على ان الخيار خيار تخلف الجزء. فكيف الان الشيخ يقول لا الثمن لا يقابل العشرة، يقابل هذا الموجود وهو 5، وتلك 5 الفائتة لم يجرى عليها البيع ولا تستحق؟ هذا يتناسب ان يقول الشيخ هكذا ام هذا يناسب ماذا؟ الاتجاه الثاني. هذا المناسب الاتجاه الثاني، الرأي المقابل، وليس من المناسب ماذا للشيخ ان يقول هكذا. ما ادري تشوفون هذا التنافي ولا طبع. ثم ان المحكية عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة الذيل ياهو، وهو انه ان كان هناك اراضي مجاورة يدفع عليهم الاراضي المجاورة. الشيخ عمل وقال تعبدا اعمى، ونفى عنه البعد في التذكرة، عنه يعني عمن عنه، عن العمل بذيل الرواية نفى عنه البعد، قال لا بس اعمى. لكن علل، هذا يطبق على ضوء القاعدة، معللا بأن القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل، أقرب منين؟ من الأرشي، فإذا أقرب فيستحق هذا الأقرب. وفيه أولا، هذا أنا الجواب الأول نسيت أذكره، يقول الشيخ أولا من قال بأن الأرض مثلية؟ لا، الأرض ماذا تختلف؟ الأرض ليست مثلية، أجزاء ليست مثلية. الفقهاء يعدون الأراضي من قبيل ماذا؟ القيمي، لأنه جزء من عندها مطل على الشارع، جزء واقع منها على هذا الجانب، جزء منها واقع على ذلك الجانب، وباختلاف ماذا جوانب الأرض تختلف قيمة ماذا كل أجزاء الأرض. وفيه مع منع كون نحو الأرض مثلية، هذا الجواب الأول، الأرض ليست من المثليات جزءا. ثانيا نقول إن الفائتة لم تقع المعارضة عليه في ابتداء العقد، الفائت وهو 5 الفائتة لم يقع عليه العقد، وقسطه من الثمن باقي في ملك المشتري لانه ما وقع له العقد، يسترجع ماذا على المشتري ذات القسط، وليس مضمونا على البائع يعني ياهو ذات الفائت، حتى يقدم مثله على قيمته. قلت بان هذا الجواب لا يتناسب مع الشيخ. نقطة. واما الشيخ قدس، هذا جواب مع العلامة، واما الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قال انا اعمل تعبدا بالرواية، فاذا تعبدا ليست لنا مناقشة مع الشيخ. واما الشيخ قدس الظاهر استناده في ذلك الى الرواية، استند ماذا الى الرواية؟ يعني الى التعبد بالرواية مو الى مقتضى القاعدة كما حاول العلامة، فاذا الى الرواية تعبدا اذا ليس لنا مناقشة معه. الثالث ان يتبين، الصورة الثالثة يا اخي، ان يفرض المبيع متساوي الاجزاء وتتبين الزيادة، زيادة يعني يتبين انه ماذا 12 كيلو مثلا او 12 جريب مثلا. هنا يقول قدس السر، مرة نفترض حينما اشتريت الارض بعنوان كونها عشرة. اشتريت لا بشرط من حيث الزيادة، لا بشرط. يعني تلتفتون ماذا اريد اقوله؟ يعني المهم الا تقل عن عشرة، اما تزيد على عشرة لا بأس بها، لا بأس بذلك. اذا فرض هكذا فحينئذ المجموع يكون للمشتري، لان المشتري اشترى عشرة فما زال الاقل لم يشتره، اما العشرة فما زال اشتراه فيستحق المجموع. واما اذا فرض انه حينما اشترى المشتري العشرة اشتراه بشرط ان لا يقل وبشرط ان لا يزيد كما هو العادة كذلك في الاراضي، في الاشياء المحترمة الراقية الثمينة عادة هكذا. وفي مثل هذه الحالة المجموع لا يكون ماذا؟ للمشتري. طب ما هو الحكم؟ يقول يوجد احتمالا، احتمال ان نقول هذه الزيادة تكون للبائع فتحصل شركة في هذا الارض، بين من وبين من؟ بين المشتري وبين البائع، فيكون للمشتري حق الخيار من جهة حصول الشركة التي هي عيب، خيار العيب من جهة الشركة. هذا الاحتمال الاول، هذا الاحتمال الاول مناسب لمن يا اخي، للجزئية ام للشرطية؟ هذا الاحتمال ماذا؟ الاول مناسب للجزئية، هذا مناسب ماذا؟ للجزئية. الاحتمال الثاني طبيعي هنا، الاحتمال الثاني ان نقول المشتري الى حق الفسخ في الجميع او الامضاء في الجميع، يعني يقال له اما ان تمضي في الجميع اما ان تفسخ في الجميع، والبائع ليس له حق ماذا؟ في الاثنين، في الجريبين الزائدين، في الكيلوين الزائدين. هذا الاحتمال مناسب لمن يا اخي؟ للشرطية، لان المناسب في خيار الشرط ان الانسان يتخير بين الامضاء في الجميع وبين الفسخ في الجميع. خب اما الاحتمال الاول، الاحتمال الاول شنو هو؟ انه البائع له الجريبان، فاذا له الجريبان تحصل شركة بين البائع وبين المشتري فيحصل عيب، فيكون للمشتري خيار العيب. توجيه هذا ماذا؟ توجيه هذا الاحتمال توجيهه ان يقال نحن ذكرنا في الصورة الاولى والثانية ان وصف العشرة وان كان صورة هو ماذا؟ صورة هو ماذا؟ شرط، ولكن واقعا هو ماذا؟ جزء. المناسب في موردنا، المناسب في موردنا ان يكون الامر كذلك، يعني يكون الكيلوين، الكيلوان الزائدان بمنزلة ماذا؟ كمل لي. بمنزلة ماذا؟ أقول لي شقولا لعلك تقول بمنزلة الجزء. لا شوية أريد أن تعبير أدق منها، هذا التعبير فيه شيء من المسامحة. لماذا؟ لأن الكيلوين الزائدين لم يجعلا جزءا، بل أخرج من الجزئية، فعبر عنهما بمثابة الاستثناء، يعني كأنهما استثنيا. فإذا استثنيا يعني ماذا هذا؟ فحينئذ ماذا يثبت؟ حينئذ ماذا الكيلوان هذان يكون للمشتري للبائع، لأنهما استثنيا فتحصل الشركة. هذا توجيه الاحتمال الأول. أطبق العبارة الثالث، أن تتبين الزيادة عما شرط على البائع، شرط على البائع العشرة، تبين الزيادة 12. فإن دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغة بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة، مو المقصود يعني بشرط أن لا يزيد عن العشرة، لا المقصود منها عشرة يعني أن لا يقل عن العشرة، فالظاهر أن الكل المشتري ولا خيار. وإن أريد ظاهره، ظاهره شنو هو ظاهر العشرة؟ يعني لا يزيد ولا ينقص، وهو كونه شرطا للبائع من حيث عدم الزيادة، يعني كأنما البائع اشترط أن لا يزيد، وعليه من حيث ماذا؟ يعني شرط على البائع من حيث عدم النقيص، يعني وكأنما اشترط على البائع أن لا ينقص عن ذلك عن العشرة. بناء على هذا إذا كانت العشرة أخذت ماذا؟ بل بعبارة أخرى بشرط ماذا؟ أن تكون عشرة لا أقل ولا أكثر. ففي كون الزيادة للبائعين هذا الاحتمال الأول، يعني كلون للبائع وتحصل شركة، فيثبت خيار العيب للشركة ويتخير المشتري للشركة من باب خيار العيب، شركة صارت فيحدث خيار العيب. احتمال الأول هذا قلنا هذا مناسب للجزئية أو مناسب للاستثناء، نقول هنا جزئية ما إلى معنى نقول. أو الاحتمال الثاني، تخير البائع بين الفسخ والإجازة لمجموع الشيء بالثمن، يعني لو تفسخ بالثمن لو تجيز مجموع الشيء بمجموع الثمن، أما تبعض ما يصير. وجهان قلنا هذا المناسب للشرطية، وجهان. أما وجه الأول يعني على أنه بمثابة الجزء يكون من أن مقتضى ما ذكرناه في الصورة الأولى والثانية، من أن هذا صورة جزء شرط ولكن واقعا جزء، من أن مقتضى ما تقدم شنو اللي ذكرناه في الصورة الأولى والثانية، من أن اشتراط بلوغ المقدار المعين، يعني اشتراط بلوغ العشرة بمنزلة تعلق البيع به يعني بالمقدار المعين بالعشرة، فهو شرط صورة وله حكم الجزء عرفا. مقتضى هذا العشر اللي حكيناه في الصورة الأولى والثانية شنو مقتضى؟ قل لي، تقول لي شنو مقتضى؟ أن جواب علما، أن مقتضى ما تقدم، مقتضى ما تقدم ماذا؟ هاي من أن خليها بين شريطين، من أن إلى عرفا خليها بين شريطين، وخلي ايديك على ما في داخل الشريطين واقرأ الخارج عن الشريطين. هاتش يصير من ان مقتضى ما تقدم، شنو مقتضى هذا الحكي الذي تقدم في الصورة الاولى؟ ان اشتراط عدم الزيادة يصير بمثابة جزء. لا قلنا تعبير ادق شوي، لا تقول جزء استثنينا احنا مو تحتنا جزء، بان اشتراط عدم الزيادة على المقدار هنا بمنزلة استثناء، يعني كأنما المبايع استثنى ماذا؟ كيلوين. واخراج الزائد عن المبيع اخرجه، فإذا أخرجه فيكون ذن الكيلوين ماذا إلى ويصير شركة بينه وبين ماذا؟ المشتري. أما الاحتمال الثاني توجيه ماذا؟ ومن الفرق بينهما غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.